ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نخصص هذه الحلقة للحديث عن الأوضاع الاقتصادية في السودان في ظل عودة ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية في أسواق تبادل العملات في السودان، وأيضا وفي ظل الحديث المتزايد عن تأثير الاقتصادي للعقوبات الأمريكية وتحميل النظام لمسؤولية المشاكل والمصاعب الاقتصادية والأزمات الاقتصادية التي يعيشها السودان لهذه العقوبات. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة البروفيسور حسن بشير محمد نور، أستاذ الاقتصاد العام والسياسات الكلية بجامعة النيلين. والبروفيسور حسن بشير محمد نور يعني ظل على الدوام يعني يقبل دعوات راديو دبنجا للحديث من أجل يعني شرح وتوضيح مجريات الأوضاع الاقتصادية في البلاد. نحن نشكر جزيل الشكر على هذه المساهمات المتواصلة. بروفيسور حسن بشير محمد نور، أهلا ومرحبا بيك في راديو دبنجا.
مرحبا أستاذ رشيد، وشكرا جزيلا على الاستضافة، والتحية لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
طيب دكتور، يمكن يعني الملاحظ انه في ارتفاع كبير في الايام الاخيره في اسعار الدولار في اسواق العملات الاجنبيه، وهو كل العملات الاجنبيه، الريال السعودي، اليورو، في اسواق تبادل العملات في الخرطوم، بل ان الدولار يعني حسب المعلومات المتوفره اليوم وصل الى يعني سقف لم يصله من قبل، 21 جنيه و50 قرش. لماذا هذا الارتفاع في هذا التوقيت بالذات؟
وفي الحقيقة أنه السوداني يعني مرتبط بالموجات بتاعت التضخم، والعكس أيضا يأثر ويتأثر في معدلات الأسعار، وكان في موجة يعني كبيرة من ارتفاع مستويات الأسعار لجميع أو في الحقيقة العدد كبير من السلع والخدمات. هذه المسألة ارتبطت يعني بعدة جوانب مؤثرة في الاقتصاد السوداني، منها مثلا بداية موسم الخريف، وفي هذا الموسم يزداد الطلب عادة على عدد كبير من مدخلات الانتاج الزراعي، إضافة يعني افتتاح العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، وجميع الرسوم الدراسية قد ارتفعت بشكل كبير. إضافة لذلك كان في حديث من الحكومة حول أن الاقتصاد السوداني لا يمكن أن يتحقق في التوازن إلا في حالة رفع الدعم عن عدد من السلع والخدمات، وأن هنالك يعني جوانب خفية في زيادة بعض الأسعار. إضافة لذلك هنالك قرار من الحكومة أيضا بإيقاف تصدير المعادن، خاصة فيما يتعلق بالذهب وغيره. فهذه الجوانب مختلفة زادت من الطلب على العملات الأجنبية بتحديد الدولار، لأن المخزن، مخزن القيمة الأساسي في السودان هو يعني العملات الأجنبية بتحديد الدولار الأمريكي، أو الجوانب السلع يعني العينية مثلا العقارات أو السلع المعمرة. وبالتالي أنه لما عندما يكون هنالك يعني إقبال كبير على تخزين يعني الشريحة التي تمتلك دخول على تخزين قيم محددة في الدولار، عادة يحدث هذا الارتفاع. إضافة لذلك أن هذه المسألة أيضا مرتبطة بالمتغيرات الإقليمية، خاصة من الأزمة الخليجية التي يدور حديث حولها، حول وضع السودان فيها، العلاقة بين السودان والمملكة العربية السعودية من جهة، والسودان ودولة قطر من جهة أخرى. فهذه المسألة أيضا من الجوانب النفسية تؤثر على الأسواق، وأول ما تؤثر يعني أول تأثير ينعكس في سعر الصرف للجنيه السوداني، وأخيرا القرار الخاص التوقعات الكبيرة التي بنيت على رفع العقوبات الأمريكية الاقتصادية الأمريكية المبنية على الأمر التنفيذي الذي قامت إدارة أوباما بتخفيفه ورفعه جزئيا. ويعني الإعلام السوداني والخطاب الحكومي السوداني ساهم بشكل كبير جدا في تهيئة الأجواء في السودان بأن هذا يعني هذه العقوبات سترفع. فعندما تم تمديدها حتى من الناحية النفسية طبعا أنه أثرت على الأسواق وأثرت على سعر الصرف لأنه سقف التوقعات كان عالي يعني في هذا الموضوع.
طيب يا بروف،
هذه الأسباب مجتمع. أيوة.
يعني أنا يمكن حأرجع تاني للمعطيات الاقتصاد السوداني، ولكن دار أجيب شوية في قصة العقوبات الأمريكية دي. يعني هل هناك أي دراسات أي بحوث عملت لنبحث حقيقة في مدى تأثير هذه العقوبات على السودان، أم أن الأمر لا يتعدى يعني الإعلانات السياسية التي تنطلق من جانب الحكومة أو من أي جهة أخرى؟ يعني
لا، في دراسات طبعا، أنه في الجانب الأكاديمي البحثي ده تمت معالجة هذا الموضوع وتم يعني مناقشته في إطروحات يعني علمية على مستويات متعددة. ولكن أن هي العقوبات طبعا أثرها واضح في بعض المتغيرات، من ضمنها مثلا التأثير على التحويلات المصرفية وعلى طبعا أنه يؤثر على المغاصة الدولية، وبالتالي أنه هذه المزلة بتأثير على القطاع المصرفي لها أثر حاسم على النشاط الاقتصادي وعلى مناخ الاستثمار سواء كان بالنسبة للقطاع الخاص السوداني أو بالنسبة للاستثمار الأجنبي، وهذا أثر لا يمكن الاستهانة به إطلاقا. الجانب الثاني المهم في هذه العقوبات هو يعني عدم الوصول إلى الأسواق العالمية بشكل منتظم سواء كان بالنسبة للصادرات السودانية أو بالنسبة للتكنولوجيا، الوصول إلى التكنولوجيا التي تؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية والتحديث في قطاعات متعددة. إضافة لذلك أيضا يؤثر في توسيع القاعدة الاستثمارية لعدد كبير من الشركات، وطبعا أنه في عدد كبير جدا من الشركات خاصة الشركات الكبرى هي يعني مرتبطة بالشركات الأمريكية بالأسواق الأمريكية وبأسواق المال العالمية ولديها أصول مورخة أو هي نفسها تستثمر في الأوراق المالية، وبالتالي أنه الأثر أثر العقوبات الاقتصادية الأمريكية يعني كبير جدا في حجام هذه الشركات عن الاستثمار في السودان. ومن جانب آخر حتى وصول المستثمر الأمريكي يعني إلى السوق السوداني لكي أنه يدخل إلى السودان هذا أمر في غاية الأهمية لأي دولة من الدول بحكم أنه الاقتصاد الأمريكي هو أكبر اقتصاد في العالم وهو عنده آثار مباشرة وآثار غير مباشرة بما فيها تأثير على الأسواق وعلى المعاملات الاقتصادية والمعاملات المصرفية والمغاصة الدولية وعلى مجمل التنافسية، يعني أنه الحزم الخاصة بالتنافسية الخارجية يعني أنه competitiveness. فهذه المسائل المجتمع بالتأكيد أنها هي مؤشرات اقتصادية مهمة جدا فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية، بالرغم من أن العقوبات الأمريكية هي كما تعلم ثلاثة حزم، في الأمر التنفيذي الخاص بالعقوبات الاقتصادية وفي الجانب الخاص بسلام السودان وهذا من ضمنه رعاية الإرهاب، والجانب الثالث هو المرتبط بسلام دارفور والذي تدخل من ضمنه الجانب الخاص بالجناية الدولية. لكن هذا القرار أو الأمر التنفيذي الاقتصادي خاص هو أمر تنفيذي ويمكن للرئيس بطبعه الغائه، وهذا أسهل يعني الجوانب الخاصة في التعقيدات السياسية، وهي طبعا تعقيدات سياسية ذات انعكاس وآثار اقتصادية مؤلمة جدا طبعا.
طيب بروف، أنا يمكن دار أسألك سؤال هنا في النقطة دي. يعني أنت تحدثت عن أن إدارة الرئيس أوباما قبل أن تنصرف قامت بتخفيف هذه العقوبات وسمحت بالتحويلات المصرفية، هل يعني شعرنا ببوادر تحسن؟ لأنه يعني إذا كان الدولار ما زال يرتفع أسعاره عالية جدا، ما زال الاقتصاد في حالته المتأزمة بالرغم من أن إدارة أوباما سمحت بالتحويلات المصرفية قبل 6 أشهر. يعني
التحويلات المصرفية نفسها كانت في استثمار ولم يتم إطلاق الجانب الخاص بشكل تام، يعني إضافة لذلك أنه مفهوم بالنسبة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج أن هذا القرار مؤقت، وبالتالي يعني لم يؤثر كثيرا على مناخ الاستثمار. ولكن في البداية يعني حصلت بعض المؤشرات يعني الإيجابية، حتى أنه في بداية القرار أنه سعر الصرف بالنسبة للجنيه يعني ارتفع، ولكن أنه بمرور الزمن والتداعيات التي ذكرتها يعني حصل التراجع خاصة مع موجة التضخم. لكن طبعا المشكلة الاقتصادية في السودان هي يعني مشكلة هيكلية بنيوية نظامية كاملة، يعني تعتمد على تغيير الحياة والمؤسسات.
طيب دي
الاقتصادية بشكل كامل يعني.
طيب دي حنجية، لكن أنا داير قضية أخيرة مرتبطة
ببساطة يعني.
قضية أخرى مرتبطة بالعقوبات قبل ما نمشي للقضايا الهيكلية هي قضية الدين الخارجي. هل لهذه القضية أيضا تأثير باعتبار أن السودان لم يستطع الاستفادة من مبادرات إلغاء الديون أو تخفيف الديون؟
هي نفسها مرتبطة، إلغاء الديون مرتبطة بجوانب سياسية بالطبع. إذا لم يحدث انفراج في الجوانب السياسية لن يتم إلغاء الديون. وأمريكا نفسها من الدول المؤثرة جدا في القرار الخاص بإحفاء الديون من السودان، وده طبعا أنه مجال طويل الناس تحدثوا عنه منذ انفصال الجنوب، أنه كان يجب أن يكون من ضمن الشروط يعني بالنسبة للحكومة السودانية إحفاء الديون، إضافة لذلك أن التوقعات من الحوار الوطني الذي تم وجاء بهذه الحكومة والذي لم يحدث أي اختراق يعني في المنظومة الخاصة بتغيير أو التحول السياسي يعني في السودان، وبالتالي أنه الأمور لم تنفرج. إضافة لذلك أنه يعني الغرارين اللي أنا ذكرتهم أنه سلام السودان والجانب المتعلق بسلام دارفور دي عقبات حقيقية أمام إحفاء السودان من الديون والاتفاق الاستفادة من التغيير الهيدف أو الدول النامية المستغلة بالديون، يعني أنه دي طبعا استفادت منها بعض الدول لكن السودان لم يستفيد منها، وهي طبعا مرتبطة أساسا بشروط سياسية إذا لم يتم الوفاء بها لن يتم إحفاء السودان من الديون طبعا.
طيب يا بروف، يمكن في بعض الناس حتى ذهبوا إلى حد المطالبة برفع العقوبات حتى ينزع يعني أو حتى يعني تحرم الحكومة من هذا المبرر الذي يعني من قميص عثمان العقوبات الأمريكية الذي تلبسه لكل مشاكل السودان الاقتصادية اليوم.
نعم أيوة فعلا، هو طبعا أنه إلغاء العقوبات هو الطلب ده يعني عنده جماهيرية واضعة جدا طبعا عنه خاصة داخل السودان، لأنه في كثير من الرؤى الاقتصادية بترى أنه في حالة رفع هذه العقوبات الوضع المعيشي يعني أنه حيتأثر من ناحية استقرار الأسعار واستقرار سعر الصرف وزيادة يعني تدفقات الاستثمار الأجنبي على السودان، وهذا يمكن أن يزيد يعني من رؤوس الاستثمار من التراكم الرأسمالي من التكنولوجيا من توسيع فرص العمالة يعني في السودان، وبالتالي أنه زيادة الدخول الحقيقية. وهو فعلا أنه رفع العقوبات دي بالتأكيد أنه حيكون عنده أثار إيجابية على المواطن السوداني، ما في شك يعني أنه بغض النظر على جوانب السياسية أو توجهات الحكومة، لكن هو طبعا أنه بيأثر. وسعر الصرف طبعا معلوم أنه في الاقتصاد هو يعني متغير تابع للمتغيرات الاقتصادية الأخرى. عندما يتحسن مستوى الإنتاج والدخول الحقيقية والإنتاجية ترتفع، بعد ذلك أنه يعني بيزيد مثلا حتى لو صادرات السودان ارتفعت، لو زادت الاستثمار الأجنبي في السودان، ده بيؤثر إيجابيا على ميزان المدفوعات، وبالتالي أن سعر العملة حيستغل. عندما يستغل سعر العملة على الأقل الدخول الحقيقية بالنسبة للمواطن، سواء كان أنه هو يعني من ذوي الدخل المحدود أو من المنتجين، يعني بيكون مستغير، على الأقل بيكون مستغير. يعني مستوى الأسعار بتستغير، القيم بتستغير، يعني الارتفاع المستمر في الأسعار يعني بيقيف المزالة بتاعت الارتفاع تكاليف الإنتاج والانخفاض في التنافسية الصادرات السودانية أيضا بقل. وبالتالي أنه يعني حتى من الناحية النفسية ربع العقوبات هيأثر على الجنيه، على الجنيه السوداني بشكل إيجابي. فبالتالي أنه هذا المطلب يعني عنده كما ذكرت أنه عنده قبول كبير في السودان على المستوى الداخلي، يعني أنه في عدد كبير من الناس البيروا أنه رفع العقوبات خاصة الاقتصادية عن السودان سيكون مفيد جدا، يعني حينعكس على المواطن السوداني، لأنه أساسا الحكومة ما متضرر. الحكومة في كل الأحوال الرفاهية بتاعتها هي مستمدة من على حساب الشعب السوداني وعلى حساب المواطن، وكل مرة بترفع الأسعار وبتزيد الضرائب، وأنه العبء الأكبر بيقع على المواطن يعني وليس على الحكومة، لأنه حتى الرفاهية بتاعت الحكومة والناس الموجودين على مختلف يعني مستويات الحكم المهولة في السودان، في الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحلية والمناصب السياسية أيضا، يعني في مثلا اللجان الخاصة بالمؤتمر الوطني في المركز والولايات إلى آخره. هذه جيوش كرارة أنها يعني بتستحوذ على كم هائل من الدخل القومي في السودان. فإذا حصل استقرار في الأسعار يمكن أن يعني أنه أن يحصل يعني ارتفاع في الدخول الحقيقي، أو على الأقل استقرار في القيم، وهذا استفيد منه. يعني أنت لما تمشي المستهلك لما يمشي يشتري، وكل يوم الحياة مستمرة، الناس بيشتروا سلاح، الناس بيمشوا بيتعالجوا بيشتروا الدواء، الناس الأطفال يذهبون إلى المدارس إلى آخره، فالناس يدفعون هذه الارتفاع المستمر في القيم هم يعانين منه، يعني الانخفاض في الدخول وارتفاع في الأسعار، وكما يقال أن التضخم الركودي أو الركود التضخمي. فبالتالي أنه هذه أي تغير اقتصادي إيجابي سينعكس بشكل إيجابي على المواطن السوداني بغض النظر عن جميع العوامل السياسية.
طيب، لكن أيضا هناك علة في السياسات التي تتبعها الحكومة وفي أولوياتها، أيضا ليس فقط الأمر متعلق بالعقوبات أو بأسعار الدولار، هناك مشكلة حقيقية في السياسات التي الاقتصادية التي تتبعها الحكومة.
طبعا ده جوهر المشكلة، طبعا ده جوهر المشكلة، والمشكلة مش في السياسات الاقتصادية بس، المشكلة في حتى في الجوانب السياسية يعني والجوانب المؤسسية، يعني والاستخدام الأمثل للموارد، إدارة الموارد، يعني الجانب التخطيط كما ذكرت الأولويات، يعني الجوانب المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، البنية التحتية، تنافسية القطاع الخاص، الجوانب المتعلقة بالخدمات الاجتماعية الأساسية زي التعليم والصحة والبيئة، يعني أنه انتشار ما يسمى بالإسهالات المائية وغيرها، ده مع طبعا تدهور بيئي واضح جدا جدا. فهذه الجوانب في مجملها مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة التي تم إقرارها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة للفترة يعني أنه مستمرة حتى 2030. جميع العالم مخطط لتنمية المستدامة، ونحن نعاني حتى من انهيار البنيات التحتية. يعني لحد الآن يعني مثلا عاصمة الخرطوم فيها يعني 7 مليون مواطن، أنه لا يوجد فيها فرص صحي مثلا، المزالة بتاعت الأولويات الخاصة بالتعليم، الأولويات الخاصة بالصحة، يعني جوانب كثيرة مختلة. وزي ما ذكرت أنه دي مزالة هيكلية بنيوية طبعا في النظام والحياة المؤسسية السياسية، سواء كان في نظام الحكم أو في جوانب الاقتصادية، ودي طبعا أنا لو ما يتحلت المعضلة دي المشكلة ما تتحل. هذا هو جوهر الموضوع طبعا. جوهر الموضوع بالتأكيد.
طيب يعني إذا طلبنا منك أن تعطينا أولويات بديلة كخبير اقتصادي وكأستاذ الاقتصاد العام والسياسات الكلية، يعني ما هي الأولويات التي يجب أن تركز عليها السياسات الاقتصادية حتى نخرج من هذه الدائرة المفرغة التي ندور فيها منذ أكثر من منذ استقلال السودان تقريبا؟ يعني
والله يا أستاذ الرشيد أنا قاعد أقول أكرر الكلام ده كثير جدا في اللغات، في اللغات الإعلامية دي يعني مختلف الأجهزة الإعلامية، أن المشكلة السياسية إذا لم تحل المشكلة السياسية ومشكلة نظام الحكم ومجرد بتاعت المشاركة البارتيشن يعني توسيع قاعدة الحكم، وإذا لم تتم إعادة هيكلة تامة للبنيات والنظام السياسي والمؤسسي والدستوري والقانوني وفي السودان يعني المشكلة ما بتتحل، لأنه المسألة بتاعت التنمية وحل المشكلة دي أنه إضافة للمسائل الخاصة بالجوانب الاقتصادية كمان فيها جوانب أخلاقية يعني في السياسات الاقتصادية المتعلقة بالمسألة بتاعت الإشباع، إشباع الحاجات الأساسية يعني، والمسألة دي أصبحت حقوق مثلا زي الحق في الحياة، الحق في التعليم، الحق في الصحة، يعني الحق في التمتع ببيئة نظيفة إلى آخره، يعني أنه يعني نحن عندنا حزم بتاع السياسات خاصة بالجوانب بتاع إعادة هيكلة النظام السياسي، تخفيض المسألة بتاع تكلفة الحكم، تكلفة الحكم في السودان عالية جدا، يعني أنه التكلفة بتاعت الحكم قياسا على الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي السوداني تكاد أنها تكون من أعلى تكاليف الحكم في السودان. أنت عايش في فرنسا، شوف الحكومة الفرنسية مكونة من كم، وشوف التكاليف، تكاليف الحكم مثلا في فرنسا بالنسبة للدخل القومي لباريس بس بتلقاه أنه يعني هو نسبة ضئيلة يعني خليك من عنه فرنسا كلها يعني. فبالتالي يعني دي مشكلة أساسية جدا عشان ما يتم بعد ذلك أن وضع سياسات خاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية وتخفيض معدلات الفقر يعني والوفاة بالاحتياجات الأساسية مثلا في المسألة بتاعت التغذية والعلاج والمسألة بتاعت التخلص من الجوانب بتاعت التلوث مثلا وتحقيق مؤشرات جيدة في التعليم والصحة وفي المسألة بتاعت صحة المواليد والنساء وإلى آخر هذه المياه الشرب والصرف حتى الآن لها غلبية بتاعت السكان الإمداد الكهربائي المتعلق بالبنيات التحتية، يعني هو المسألة بتاعت البرامج السياسية البرامج الخاصة بالسياسة الاقتصادية يمكن أن توضع وهي ليست معضلة كبيرة لأنها معروفة مؤشرات تنمية وتحتمل على الموارد، أنت عندك موارد هائلة في السودان، كيف تدير هذه الموارد وما هي أولوياتك وكيف يمكن أن يتم التوظيف حتى في حالة الاستثمار الأجنبي، يعني أنه الآن المرتبط بالأراضي ومنح الأراضي والاستثمار العقاري والمصرفي يجب أن تتغير هذه، حتى الاستثمار مثلا في القطاع الزراعي هنالك حقوق المواطنين المحليين وفي مشاريع التنمية هنالك ما يسمى بالتنمية المحلية، تنمية الوسط المحلي المرتبط بمشاريع التنمية، المزالة بتاع البنيات مثلا السكة حديد عندما تمد خطوط السكة حديد تنسعش المناطق حولها عندما تبني الطرق، يعني أنه تحصل الآثار الجانبية للتنمية بتحدث في الوسط المحلي عندما تقيم السدود، وهنالك مثلا مثال حي جارنا هو دولة إثيوبيا، يعني مثلا الآن لما يتم إنجاز سد النهضة الإنتاج في الكهرباء حيكون فائض والسودان يمكن أن يستفيد يعني من الكهرباء، وبالتالي يمكن أن يكون هنالك توسعة في المشاريع الاقتصادية المبنية على الطاقة يعني، وحتى زيادة إنتاجية الزراعة مثلا بالري المنظم بالتحديث والتنويع، والتحديث والتنويع هو مشروع مطروح من الأمم المتحدة يعني لمنطقة شمال أفريقيا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعني السودان جزء منها، هنالك مشروع حول التنويع والتحديث، تنويع مشاريع التنمية والإنتاج الاقتصاد في مختلف القطاعات زراعة صناعة خدمات إلى آخره، والتحديث باسمها التنمية الرأسية في زيادة الإنتاجية يعني والقدرات رفع القدرات تمكين الشباب مثلا والقطاعات الأقل دخلا مثلا من مشروعات محددة، وبالتالي أنك أنت عندك حزمة كاملة من التنمية الاقتصادية على أعلى المستويات على المستوى الاتحادي وبتنزل الولاية المحلي وفي جميع القطاعات الاقتصادية، والمشاريع موجودة والخطط موجودة، وهنالك العديد من الدول التي لديها خطط الآن يمكن الاستفادة منها. وأنا كنت ضربت مثل لمانيزيا يعني بحكم أنه الحكومة هي من المعجبين بالنظام الماليزي، وقلت أنه ممكن أنه يستفاد من التجربة الماليزية مثلا في التنمية. وهناك العديد من التجارب الموجودة التي يمكن وضعها، لكن حجر الزاوية هو الإصلاح السياسي. إذا لم يتم إصلاح النظام السياسي، وإذا لم يتم توسيع المشاركة في القرارات الاقتصادية وقرارات التنمية على جميع مستويات الحكم، وإذا لم يتم تخفيض تكلفة الحكم، فأنه يعني أي إجراءات أخرى ستكون حراسة في البحث.
البروفيسور حسن بشير محمد نور، أستاذ الاقتصاد العام والسياسات الكلية بجامعة النيلين، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات الهامة والإضاءة الضرورية حتى يعني يتفهم الناس أبعاد المصاعب الاقتصادية التي يواجهونها كل يوم. شكرا لك بروفيسور حسن بشير محمد نور. على مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع. يمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع البروفيسور حسن بشير محمد نور أستاذ الاقتصاد العام والسياسات الكلية على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق دمرت بالحرب تماما سنة 1997.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.